يقول من المعروف أن مقدار نصاب الزكاة 20 مثقالا من الذهب ومئتي درهم من الفضة، فما هو المقدار بالنسبة للعملة الورقية؟ العملة الورقية هي ما يعادل 20 مثقالا أو 200 درهم. كل أهل بلد يقومون عملتهم بهذين النقدين الثابتين، وهذا يختلف من وقت لآخر حسب ارتفاع الأسعار وانخفاضها. أحيانا ترتفع قيمة العملة الورقية وأحيانا تنخفض. فإذا أردت أن تخرج زكاتك وكان نصاب المال الذي عندك قليل، بمعنى أنك تشك هل يبلغ نصابا أو لا يبلغ، فإنك تقومه بالذهب أو الفضة عند تمام الحول. فإن بلغ أحد النصابين أخرجت الزكاة، وإن كان أقل فلا زكاة عليه. أما إذا كان عندك مال كثير فإنك لا تحتاج لهذا، إنما تحتاج إلى أن تعرف مقدار الزكاة وهي ربع العشر. فإذا كان عندك 1000 فزكاتها 25، وإذا كان عندك 100 فزكاتها 2.5، وإذا كان عندك 1,000,000 فزكاتها 25,000، وهكذا. يقول: هل تارك الصلاة مع الجماعة يسلم عليه أم لا؟ نقول: صلاة الجماعة واجبة في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها وما تركها حتى عجز، ولما وجد نشاطا من نفسه قام متوكئا حتى وصل إلى المسجد وصلى بالناس، وكان أبو بكر يكبر بتكبيره يبلغ عنه. وكان في المعركة يحافظ على صلاة الجماعة، وأتاه رجل أعمى يستأذنه بسبب أن لا قائد له في صلاة الفجر والعشاء، والطريق فيه معوقات من حفر وهوام، فأذن له، ولما أدبر ناداه وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجد، وفي لفظ: لا أجد لك رخصة، والرخصة لا تكون إلا من أمر لازم. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة، وعدل عن ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان الرجل البالغ العاقل أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المساجد لهذه الأدلة. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحافظون على صلاة الجماعة ولا يتخلفون عنها. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف، يعني الكبير السن الذي لا يستطيع أن يمشي على رجليه يحمله 2 مع عضديه حتى يجلسوه في الصف. يقول: وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وهذا بسبب ما يترتب على المحافظة عليها من الثواب، وما يترتب على التخلف عنها من العقاب. فإن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها سيئة، ولهذا كان الأبعد عن المسجد أفضل من الأقرب. وإذا ذهب الإنسان وعاد أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وفضلها على صلاة المنفرد 27 درجة و25 ضعفا. والإنسان العاقل لا يفوت هذا الخير، إما أن تحصل على واحد أو تحصل على 25، فارق كبير جدا. لو أن إنسانا قيل له على مسافة كيلو هناك بضاعة يباع 25 حبة منها بريال على بعد كيلو، وهناك شيء عند الباب الحبة بريال، فهل يشتري من الحبة بريال وهي البضاعة واحدة لا تختلف بشيء، او يمشي مسافة كيلو من اجل ان يحصل على 25 بريال؟ يضرب مشوار مسألة بسيطة كلها ربع ساعة 10 دقائق وهو راجع ويوفر هذا القدر. هذا ضرب مثال بسيط، بينما الصلاة مكانتها عند الله عظيمة جدا، فلا يفرط في هذا الخير إلا محروم وإنسان مغفل لا يعرف قيم الأشياء. وإلا فالإنسان الذي يعرف قيم الأشياء لا يفوت هذا الخير، لا يفوت هذا الخير العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون، تبه الكلمة هذه، ولو يعلمون أي المنافقين ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ما نحبوا يعني إنسان معوق ما يستطيع أن يمشي على رجليه لأن رجليه عطلانة، فيحتاج إلى أن يمشي على يديه ورجليه مثل البهيمة، ويتحمل الغبار والتراب والحجارة وتتمزق ملابسه، ومع هذا فهو كسبان. لو كان يعرف ما يترتب على الصلاة مع جماعة من الأجر لأتاها وغامر على هذا، لأن المكافأة مغرية والتعويض جيد. فيتحمل الإنسان التعب ويتحمل المشقة ويتحمل الغبار ويتحمل ضرب الحصى والشوك ونحوها والبرد إذا كان برد والحر إذا كان حر، لأن هناك تعويض جيد مناسب. هو الكسبان حتى لو حصل هذا الشيء، فما بالكم إذا كان الإنسان صحيحا معافا نشيطا وأنوار وطرق معبدة ويمشي على رجليه أو على السيارة. ومع هذا نلاحظ ونرى الكثير يزعجهم عندما يسمعون المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فيسدون آذانهم ويرخون رؤوسهم على وسائلهم ويناموا، أو يكونوا صاحين ويستمرون في القيل والقال وأكل لحوم البشر، ويصلي الناس ويخرجون، ثم بعد ساعة أو نصف ساعة يقوم ويصلي ركعة لا يطمئن، صلاة لا يطمئن فيها بركوع ولا سجود. لا شك أن من يعمل هذا العمل معرض نفسه للعقاب وحارم لها من الخير الكثير. وعلى هذا فإذا رأيت إنسانا قصر في هذا الأمر فلا تترك السلام عليه، وإنما ادعو وبين له الغلط الذي وقع فيه والخير الذي يفقده بسبب تركه لصلاة الجماعة، وأنه لو صلى سيحصل له خير كثير. ودين الإسلام هو دين اجتماع وإلفة ومودة ورحمة، فالناس الذين يترددون على المسجد إذا مرض أحد منهم ساعة سأل عنه، وإذا احتاج كلم أي واحد منه وسارع لنجدته ومعاونته. بينما إذا كان لا يرتاد المسجد فجاره لا يعرفه، وقد يموت ولم يعلم به، وقد يمرض ولا أحد يدري عنه. فنحن معشر المسلمين ديننا كله دين تربية ودين توجيه وتعاون ومودة وأخوة، فيجب علينا أن نفهم هذه العبادات أنها خير لنا في دنيانا وخير لنا في أخرانا، وأن الله جل وعلا لم يشرع لنا شريعة إلا وهي كلها حكم ومواعظ وفوائد وغنائم وخيرات. نسأل الله تعالى للجميع الهداية والتوفيق. هذا يسأل سؤال يقول: هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة غير الصيغ الواردة في الحديث؟ نقول: ما هي الصيغة التي يريد أن يصلي بها هذا الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كيف يسلمون عليه وكيف يصلون عليه، فينبغي للإنسان الذي يريد الأجر والحصول على الثواب المضاعف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه كما بينه ووجهه لنا ربنا جل وعلا وكما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومما ورد في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما ورد أيضا: اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، فإن هذه كلها صيغ مما ورد معنا. يقول: هل قص بعض من الشعر شعر الرأس يكفي للتحلل من الإحرام بعد أداء العمرة؟ نقول: التقصير إذا لم يرد الإنسان الحلقة، والحلق أفضل، فإنه يقصر من جميع شعره، بمعنى أنه يعم شعره بالتقصير ولا يكون من ناحية، فإن هذا ليس هو التقصير الشرعي، وإنما التقصير الشرعي بأن يعمم الإنسان شعره بالتقصير ولو لم يكن من كل شعرة، لكنه يكون عاما لشعر الرأس. هذا السائل يسأل سؤال غريب، يقول: هناك بنت وابن، البنت رضعت من جدة الابن من الام دون ان يخرج حليب، والابن رضع من جدة البنت من الاب دون ان يخرج حليب، هل يجوز ان يتزوج منها او من اختها واذا خرج الحليب فما الحكم؟ اولا، الرضاع المحرم هو ان يكون 5 رضاعات في الحولين، يعني الطفل عمره 2 فأقل يرضع من المرأة 5 رضاعات، والرضعة معناها أن يمسك الصبي الثدي ويمصه، وإذا مصه يخرج منه حليب فيبتلعه، فإذا أطلق الثدي فهذه تعتبر رضعة واحدة، فإذا كرر العمل هذا 5 مرات بمعنى أنه يمسك الثدي ويرضع منه ثم يطلقه خمس مرات فإن هذا هو الرضاع المحرم، وأما إذا كان أقل من ذلك فإنه لا يعتبر محرما. فلو رضع ثلاثا أو ثنتين أو واحدة فإن هذا لا يعتبر، والرضعة قد تكون خمسا في مجلس واحد، كما لو أن صبيا أمسك بثدي المرأة وامتصه ثم أطلقه، ثم أمسكه ثانية وامتصه وأطلقه، وثالثة ورابعة وخامسة، فهذه خمس رضعات، وحينئذ يصير ولدا لها من الرضاع، وتنتشر الحرمة بينه وبينها وبين أولادها وزوجها. والصبي الذي ارتضع من المرأة يكون ضمن دائرة المرأة المرضعة، فزوجها أبوه وأولادها إخوانه وإخوتها أخواله وأبو الزوج أعمامه وإخوات الزوج أعمامه، فالطفل المرتضع وحده يدخل ضمن دائرة بيت المرضعة ويكون كبقية أولادها من النسب من حيث المحرمية، فتنتشر الحرمة بينه وبين أقاربها كما تنتشر الحرمة بين أولادها من النسب وبين أقاربها. وعلى هذا فإذا لم يكن الصبي قد ارتضع شيئا من الحليب فلا يعتبر رضاعا ولا أثر لكونه أمسك الثدي ولم يطعم شيئا. يقول هل يقرأ الإنسان نصف سورة السجدة في الركعة الأولى والنصف الثاني في الركعة الثانية إذا لم يحفظ السورتين في صلاة الفجر؟ نقول لا، السنة أن يقرأ السورتين معا أو يتركهما، لأن قراءة السورة وقسمها بين الركعتين أي سورة السجدة يوم الجمعة فجر الجمعة قسمها بين الركعتين هذا فيه إخلال في المعنى، لأن معنى السورتين يكمل بعضه بعضا، ولهذا أنكر كثير من السلف رحمهم الله على من يقرأ السورة في الركعتين، فينبغي للإنسان أن يقرأ السورتين في الركعتين أو أن يتركهما ويقرأ غيرهما إذا كان لا يحفظهما. يقول هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في الطواف؟ نقول نعم، وهذا أعظم الذكر وأفضله، فإنه خير الكلام، خير الكلام كلام الله جل وعلا وهو أفضل الذكر، فإذا أن الإنسان اشتغل بقراءة القرآن في الطواف فإنه يكون هذا قد جمع بين عبادتين، عبادة الطواف وعبادة تلاوة القرآن في آن واحد. يقول هل يجوز للإنسان الذي اعتاد على صيام الاثنين والخميس أن يتركها أو يترك أحدها؟ نقول الإنسان ينبغي له دائما أن يحرص من الزيادة من الخير، وإذا كان قد حافظ على شيء من العبادات فإنها أحب إلى الله تعالى، أحب العبادة العمل إلى الله جل وعلا أدومه وإن قل، فينبغي للإنسان أن لا يتراجع عن الخير الذي هو فيه، وإنما عليه أن يزيد من الطاعة ولا يتكاسل، وإذا وجد عنده شغل أو نحو ذلك فلا بأس، أما أن يتركه رغبة عنه بعد أن ذاق لذته وحلاوته فهذا ليس من علامات التوفيق. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.